إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأرحب بإخواني الكرام في هذا اللقاء الموجز في مجلس أخينا الحبيب عبد الله بن عيد البذال وفقه الله، والذي سنتدارس فيه شيئا من المسائل الشرعية المطروحة على الساحة اليوم. وأذكركم ونفسي بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه الفضائل الأربع تتحصل لكل من اجتمعوا على مدارسة القرآن، سواء كان ذلك مدارسة لحروف القرآن أو مدارسة لحدوده، وسواء كان هذا الاجتماع في المسجد أم خارج المسجد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قال العلماء: هذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب عند الأصوليين لا مفهوم له، بمعنى لا يشترط أن يكون هذا الاجتماع وهذا المجلس في المسجد، بل يصح أن يكون في الجامعة، أن يكون في المدرسة، وأن يكون في البيوت، كلها إن شاء الله تتحصل لأصحابها هذه الفضائل. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من فضل. إخوان الكرام، السعادة الحقيقية والنجاة في الدنيا والآخرة إنما تكون بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، ولا يتحقق للإنسان التمسك بالسنة النبوية إلا من خلال المنهج السلفي، أن يتعلم منهج السلف رحمهم الله وأن يجتهد في التمسك به والعمل بمقتضاه، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم إلا من خلال فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الذي نعني به منهج السلف، نعني به منهج الصحابة ومن سار على هديهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا المنهج والسبيل هو الذي أمر الله به في كتابه الكريم، وكذلك حذر وتوعد سبحانه من خالفه. الأمر به جاء في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الأمر وهذه الصيغة من صيغ الأمر الفرعية، والوعيد على ترك هذا المنهج العظيم جاء في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين في هذه الآية هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الصراط الذي جاء في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو الصراط الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويهدي إليه، كما قال عز من قائل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالتمسك بهذا النهج قولا وعملا هو سبيل النجاة. كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول: الكثير اليوم يدعون الانتساب إلى منهج السلف، ولكن المطبقين له هم القلة النادرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء. الصادق في تمسكه بهذا المنهج العظيم لا يبالي بكثرة الناس أو قلتهم، بل من الخطأ ومن الانحراف الظن بأن الكثرة تدل على الحق، هذا خطأ. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الكثرة جاءت في الأعم الأغلب في كتاب الله على سبيل الدم، والخلل العظيم يقع عند من يربط الحق بالكثرة، وهذا يخالف ما تقدم من النصوص، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن تفرق الأمة وعن تشتت الأمة قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، واحدة بمقابل 72 فرقة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى في المنام أو في اليقظة النبي، يعني رأى نبيا من الأنبياء وليس معه إلا الرجل والرجلين فقط، نبي يجي معه رجل ورجلين ورجلان فقط، بل وأخبر أنه رأى نبيا يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يتبعه أحد، ولا يوجد عاقل يتقي الله سبحانه وتعالى يزعم بأن هذا النبي الذي لم يأتي معه أحد قد قصر في دعوته، أو أنه لم يقم بما أوجبه الله عليه من البلاغ بصوره الشرعية، وإنما الفساد في الناس والفساد في من بعث إليهم هذا النبي. ولذلك المتمسك بهذا المنهج لا يبالي بالقلة، وإن خالفه أكثر من ينتسبون للدعوة السلفية اليوم، لا تبالي بهؤلاء، المهم أن تكون مع العلماء وعلى طريقة العلماء ومتمسكا بهذا النهج، لا تزعزعك الأقاويل ولا الوشايات ولا غيرها من الأمور التي تقع من المخذلين أو من المخالفين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الطائفة المنصورة وهي نفسها الفرقة الناجية عليكم السلام الله وبركاته، قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في روايات منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. العلماء تأملوا في هذا الحديث رحمهم الله وشرحوه، فتأملوا لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم التخذيل على المخالفة، لماذا قدم ضرر المخذلين على ضرر المخالفين، أولا يا إخوان، المخذل الذي يخذل دعاة الحق في الغالب يكون منهم ومنتسبا إليهم ويسير معهم على نفس الطريق، لكن كلما قامت لأهل السنة قائمة بدأ يخذل، إما يطعنهم من الخلف، إما يجتهد في نسبة أمور باطلة إليهم، إما يجتهد في تثبيط هممهم عن التصدي لأهل الباطل وقمع أهل البدع وكذلك نصرة السنة بالقول والعمل. أما المخالف فهو مخالف لك أمره ظاهر، يعلن مخالفته لك، الهجوم منه ليس بمستغرب والطعن منه ليس بمستبعد، بخلاف من الذي يسير معك على الطريق ثم يسدد لك الضربات من الخلف إذا وقفت في وجه أهل الباطل وأهل الشر الذين كثروا في هذه الأيام كثرة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يا رعاكم الله أن المتمسك بالسنة عليه ألا يتزعزع وألا يرتاب في هذا الطريق، طريق صعب وقاسي، وسيعترضك المخالفون والمخذلون وغيرهم، لكن عليك أن تصبر، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر، كأنه يقبض جمرة بيده وبكفه. تخيل معي قبض الجمرة كيف يكون، والسبب أن الكثير يسلطون سهامهم وألسنتهم عليك. وأضرب لكم مثال: أيام اشتعال الثورات وقوة دعوتها وتأثيرها على الناس، وكيف أن الناس انجرفوا معها انجرافا عظيما، كان الذي يحذر من الخروج على الحاكم المسلم كالقابض على الجمر. في المجالس والديوانيات ووسائل التواصل الاجتماعي والعمل وغيرها، الكل ينتقده إلا من رحم الله، الكل يعيبه إلا من رحم الله، الكل يتهمه بالمداهنة والانبطاحية و لكن العاقبة للمتقين. اليوم بفضل الله الكثير أدرك أن هؤلاء الذين كانوا يحذرون من هذه الثورات هم الذين صدقوا في نصحهم وبيانهم للناس. وهكذا في كل المواقف، التصدي أحياناً لأهل الغلو أو أحياناً لأهل الجفاء، حين تحارب من تأثروا ببعض عقائد الخوارج وتأثروا ببعض المسائل التي يقررها الخوارج، مثل مسألة تكفير الحكام الذين يحكمون بالقوانين أو الذين يحكمون بتشريع عام كما يقولون، أو يتصدى لمن تأثروا بشيء من الإرجاء وببعض مسائل المرجئة. هؤلاء وهؤلاء كلهم يا إخواني على خطر، وأنتم يجب أن تعلموا بأن هناك من السلفيين من يكون في نفسه إعجابا كبيرا ببعض المنحرفين وأطروحاتهم وسعة اطلاعهم وكثرة مؤلفاتهم وطرحهم للمسائل وجرأتهم في ذلك، فيؤثر هذا التأثير في اطروحات هذا الأخ. قد تجد صاحب سنة يؤلف كتابا فينتصر لعقيدة الخوارج في مسألة مثلا تكفير الحكام، ويحاول أن ينسب هذا القول لمن؟ لأهل السنة. أو غير ذلك، يؤلف ويتكلم ثم يتأثر بعقائد المرجئة. أن بعض الأخوة حين قويت موجة انتقاد الحكام وإلى آخره كذا، خرج إخوة فضلاء وفقهم الله تصدوا لهذه الظاهرة. لكن كما أخبر شيخ سالم التيمية، في الغالب أن البدعة تقابلها بدعة، يحصل ردة فعل. هؤلاء لم يكتفوا ببيان الواجب والحق الشرعي للحاكم المسلم والتعامل معه، بل وقعوا في شيء من الإرجاء ومسائل المرجئة حين تساهلوا في أمور خطيرة إرضاء للحكومات. حتى أني سمعت بعضهم يردد بعض المطالب الليبرالية من حيث لا يشعر، إذ كان يقول إن الدعوة لا يجوز أن تنطلق في المنتديات والمجالس والأسواق وغيرها، وإنما في المسجد فقط. يريد أن يحصر الدعوة إلى الله وين؟ في المسجد، لا أحد يتكلم في هذه الأمور. قد يكون هو لم يقصد هذا، لكن هذا منطوق كلامه، وقد أعدته 6 مرات حتى لا أكون ظلمته في ذلك. وهذا وغيره كثير، ترون بعض أهل السنة عفى الله عنا وعنهم لا ينتقد حاكم بلده لكن ينتقد حكام آخرين بحجة أنهم من أهل البدع. وإذا كانوا من أهل البدع لا تحفظ لهم حقوق الإمامة التي جاءت في الشريعة؟ الجواب بلى. فهذا الإمام أحمد رحمه الله حكمه أهل البدع وآدوه وطلبوا منه أن ينصر البدع، لكنه صبر ونهى عن الخروج عليهم وأدى حقوقهم، ولم يقل إن هؤلاء لئمة من أهل البدع. معناها أن هذا الكلام كلام جديد يا إخوان، ليس من منهج السلف. وهذا القائل الذي يقول أنا أنتقد حاكم بلد أخرى لم يوفق في هذا الكلام، لأنه سيأتيك من تلك البلد من يقول لك أنا أريد أن أنتقد حاكمك ولا تسائلني. يقوم واحد كويتي ينتقد الملك سلمان على طريقة هؤلاء الأخوة، هذا لا بأس به ترى لعلمكم، لو تأملوا جيدا حين ينتقدون حكاما في بلاد أخرى، جميل، ويجوزون ذلك عفى الله عنا وعنهم، هم في الحقيقة يسوغون لهذا الفعل. يقوم واحد تكفيري أو غيره أو غيره من الكويت ينتقد الملك سلمان، ينتقد حكام الإمارات، ينتقد حكام كذا وكذا، والعكس يقوم واحد في السعودية ينتقد حكام الكويت و يؤلف عليهم بتهييجه إلى آخره من الأمور. وهذه يا إخواني من الأمور التي يجب أن ننتبه لها جيدا، أن هناك مسائل تتسرب للدعوة السلفية تكون دخيلة على هذه الدعوة المباركة. واعلموا يا إخواني أن هذه المسائل لا تدخل على الدعوة السلفية إلا على أيدي بعض السلفيين. هذا الكلام لو قال أحد الحزبيين ما حد يسمع له، أليس كذلك يا إخوان؟ لكن لما نطق به بعض السلفيين انتشر نوعا ما، وأصبح نرى هذا يكثر في تويتر ويكثر في برامج التواصل وغيرها. لذلك حراسة هذه الدعوة واجب على أهل الشأن، واجب على أبناء هذه الدعوة المباركة أن يحموها من كل دخيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالعلماء يقول هذه البيضاء يجب أن نحافظ على بياضها ونقائها، ولا ندخل فيها شيئا من المحدثات مهما كانت صغيرة أو كبيرة. ولذلك يا إخوان الأطباء عندهم قاعدة، وهي أن الفيروسات الصغيرة يجب أن تحارب أكثر من الكبيرة. لماذا؟ لأن الصغيرة قد تتسرب دون أن ينتبه لها. وهكذا أرباب هذه الدعوة المباركة وأبناؤها عليهم أن يحاربوا البدع والمحدثات الصغيرة أكثر وأهم من المحدثات الظاهرة الكبيرة، مثل هذه المحدثات التي دخلت وتسربت في أوساط الدعوة السلفية أو يخرج بعض الفضلاء عفى الله عنا وعنهم وهدانا وإياهم سواء السبيل، فيقول مثلا أنا لا أكفر مدعي النبوة ولا أكفر من سب الأنبياء ولا ولا إلى آخره، هذا من التأثر بعقيدة المرجئة عفى الله عنا وعنه. لعلي أطلت عليكم إخوان الكرام، لكن هذه من باب تعطير هذا المجلس بذكر شيء من نصوص الشريعة وبيان العلماء لها. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على هذه الدعوة وهذا النهج حتى نلقاه. واعلموا يا إخوان، اعلموا أن الدعوة السلفية منهج وليست أشخاصا. لا تربط الدعوة بأشخاص، خصوصا الأحياء. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم وأرضاه. الدعوة لا تؤخذ أصولها ومسائلها من الشباب والمتصدرين المتعالمين الذين لا يتركون شاردة ولا واردة إلا وتكلموا فيها وتدخلوا فيها ونطقوا قبل أن ينطق العلماء وقبل أن يتكلم الكبراء. وكم من حادثة ونازلة تحمس لها أمثال هؤلاء، ثم جاء كلام الكبراء على غير وعلى خلاف ما قرره هؤلاء، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.